يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الرابعة بعد العاشرة والمئتين، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إنه الجزء السادس عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، إذ ضحكوا على ذقوننا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كذابون هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن الأموات منهم والأحياء، أفاقهن دجالون، ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وضحكوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا ماذا يقولون؟ يقولون إن الأمة ارتدت وستبقى على ضلالها وغيها، مسلوبة التوفيق إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن. سود الله وجوه مراجع النجف وكربلاء في الدنيا والآخرة على كذبهم ودجلهم وضلالهم هذا. هذا هو التطبيق الرابع. تقدم الكلام في التطبيق الأول، محمد باقر الصدر في 5 أجزاء، والتطبيق الثاني السيستاني في 5 أجزاء، والتطبيق الثالث محمد الشيرازي في 3 أجزاء. التطبيق الرابع وهذا هو الجزء الأول منه عنوانه مناهج الإصلاح الضالة. غريب هذا العنوان، واقعنا الشيعي غريب في كل تفاصيله بسبب مراجعنا الكذابين الأفاقين، بسبب حوزة الضلال والسفاهة التي أسسها الطوسي الشافعي المعتزلي 448 للهجرة، ولا زالت هذه الحوزة غاطسة في ضلالها وسفاهتها، لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء، وهم كثيرون يعيشون بين أظهرنا. مناهج الإصلاح الضال إنها محاولات لاتجاهات مختلفة في الواقع الشيعي لتطهير الخراء الذي نحن فيه بما هو أخرى منه. التعابير قد تجدونها قاسية، قد تجدونها ليست مؤدبة، قد تجدونها وقحة، قد تجدونها سوقية، قد تجدونها خلافا لأسلوبي ولسياق حديثي عبر السنين الماضية، قد تجدونها وتجدونها قبيحة جدا، لا أبالي، لأنني أريد أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح، وأريد أن أصف الأشياء بوصفها الحقيقي. لا أريد أن أضحك على نفسي، ولا أريد أن أضحك على الأجيال القادمة، لا شأن لي بكم. كيف تريدون أن تقيموا كلامي فقيموه. فمناهج الإصلاح الضالة هي التي تحاول أن تصلح الخراء في واقعنا المرجعي الشيعي بما هو أخرى منه. على سبيل المثال، محاولة محمد الخالصي المرجع الضرير الأعمى الذي تحرك في الكاظمية في بغداد، بقايا حركته الذين يوصفون بالخالصية في زماننا لا قيمة لهم وليس لهم من تأثير في الواقع الشيعي، لذا لن أقف عندهم. حركة أخرى واتجاه آخر إنه الاتجاه الفضللي أو الفضلاوي، اتجاه محمد حسين فضل الله، اتجاه من اتجاهات الإصلاح الضالة، يريد أن يصلح الضلال بما هو أضل، يريد أن ينظف الخراء بما هو أخرى من الخراء الموجود الذي نعيش فيه بسبب حوزة الخراء والسفاهة، إنها حوزة الطوسي. لذا سأقف عند منهج محمد حسين فضل الله، لا أريد أن أقف عند هذا المنهج في كل تفاصيله، لكن هناك حقيقة واضحة عند جميع التيارات التي رفعت شعار إصلاح الواقع الشيعي. على سبيل المثال، حركة علي شريعة في إيران، حركة حسين منتظري في إيران، وحركات واتجاهات أخرى ظهرت في باكستان، في الهند، لكنني أريد أن أركز حديثي على موطن التشيع وأصله، العراق. الحركات الإصلاحية الضالة، ضربت لكم مثالا، إنها الحركة الخالصية، ومثال آخر الحركة الفضلية، الفضلاوية، حركة محمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله جنسيته لبنانية، أما مضمونه عراقي نجفي خالص. محمد حسين فضل الله خلاصة لفكر الخوئي ومحمد باقر الصدر، فنهجه نهج نجفي بكل المعايير والمقاييس، لذا لا أشير إلى اتجاهات لبنانية أخرى. إنني أريد أن أركز على مهد التشيع، على الحوزة الأم، على حوزة الطوسي المشؤومة الملعونة البغيضة الضالة. كل الاتجاهات في النجف وغير النجف، أول شيء يركضون عليه هؤلاء الخائبون الفاشلون الضالون، أول شيء يركضون عليه، يركضون على الشهادة الثالثة. ما أدري هاي الدودة في أي مكان تتحرك عنده، هل في مؤخراتهم، في أمعائهم الدقيقة، في ضمائرهم، في قلوبهم، في عقولهم، لا أدري. ما إن يتحدث المتحدثون عن الإصلاح في هذا الواقع الخرائي الشيعي إلا وركضوا على الشهادة الثالثة. دود، مو احنا قلنا اكو دودة يا جماعة، والعباس ابو فاضل اكو دودة، هذه دودة مراجع الشيعة. ما ان تنشأ حركة من الحركات الإصلاحية، اول شيء يمسكون به، يمسكون بالشهادة الثالثة في الأذان، في الإقامة، أو في سائر الموارد الأخرى. هذه القضية واضحة، وواضحة جدا. حوزة النجف عندها مشكلة مع أمير المؤمنين، عمائم النجف عندهم مشكلة مع أمير المؤمنين، خصوصا المراجع عندهم دودة سقيفية نباشة نباشة. لا أدري هل تنبش في مؤخراتهم، في أمعائهم الغليظة والدقيقة، في قولونهم، في الاثني عشري عندهم، في أي مكان، في قلوبهم المظلمة، في عقولهم القذرة بقذارة النواصب. هذه القضية موجودة على طول الخط، على طول الخط منذ سنة 448، منذ السنة المشؤومة التي أسس فيها ذلك المشؤوم الأغبر شيخ الطائفة. من فدوى أروح لها الطائفة وفدوى أروح إلى شيخها. صدقوني سأكشف لكم خيانة شيخ الطائفة وخيانة مراجع الطائفة. أتمنى عليكم أن تصبروا علي في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد والتي بعدها، وسأثبت لكم أن مراجعكم كذابون جهال حمير. إذا لم أثبت لكم ذلك وتقتنعون به، بغض النظر هل ستصرحون بأني على الحق أو بأني لست كذلك، لكنني سأثبت هذه الحقائق لكم وأقنعكم بها فيما بينكم وبين أنفسكم. سأثبت لكم خيانة مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي، وسأثبت لكم مصداقية كلام إمام زماننا مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كي أثبت كذبكم على أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
مع الله يا الميمون ونعيد علي جواب وخفي ويني، مع الله يا الميمون ونعيد علي جواب وخفي ويني، سارجك الماء أبصاب قلبي صواب وفق الحيني، هذا دمي حسين، أن هذا دمي حسين، أن الوحى ماري خباب ما تدلي، هم هم الميمون هم هم الميمون وهملت عينه وهملت عينه.
بين يدي القصيدة الفضللية، قصيدة طويلة لأحد شعراء النجف، لن أقرأها بكاملها ولن أقف عند شرح أبياتها، سأعود إليها مثلما قرأت عليكم قصيدة الوائلي شباك العباس وشرحتها لكم وبالتفصيل. هذه القصيدة طويلة جدا، تتألف من 111 بيت، 111 بيت. القصيدة الفضلية هذه كتبت أيام فتنة محمد حسين فضل الله، فتنة حدثت في التسعينات، لا أريد أن أحدثكم عنها، وإنما سأقرأ بعض أبيات هذه القصيدة، سأعود إليها في قادم الأيام كي أقرأها عليكم بشكل كامل وأشرحها بتفاصيلها، لأن القصيدة تناولت عقائد الرجل. مثلما قرأت عليكم قصيدة شباك العباس للوائلي وشرحتها بالتفاصيل، سأعود إليها وأقرأها وأشرحها، لكنني سأقرأ بعضا من أبياتها. شاعرها، شاعر القصيدة، كتبها بنفس الطريقة والأسلوب الذي كتب به علي المغربي قصيدته الدبدبية، أي دبدب تدبدبي، أنا علي المغربي، أي دبدب تدبدبي، أنا علي المغربي. هذه هي القصيدة العباسية الساخرة في العصر العباسي وللجواهري للشاعر الكبير، قصيدته الطرطرية التي عنوانها طرطرة، أي طرطرة تطرطري، تقدمي تأخري. من أجمل قصائده الشعرية الساخرة في ديوان أشعاره. فشاعرنا النجفي هذا على نفس النسق يخاطب محمد حسين فضل الله، أي فضل لا تفضل لي، تريثي تعقلي، لا تصعدي إلى السماء وعن حمار كنزلي، تمشين يا عرجاء في المحفل مشي الحجل، يا أجبن الناس بدت تمشي بزي البطل. ما أنا الذي أقول، هذا شاعر وهو شاعر حوزوي، سيأتي الحديث عن القصيدة وعن الشاعر وعن التفاصيل. أي فضل لا تفضل لي، تريثي تعقلي، لا تصعدي إلى السماء وعن حمار كنزلي، تمشين يا عرجاء في المحفل مشي الحجل، يا أجبن الناس بدت تمشي بزي البطل، سكرت سكر الثمل، حرنت مثل البغل، قد صرت منذ اليوم يا حمقاء ضرب المثل، خلطت في فتواك طعم السم بين العسل، ها قد لبست الخزي والذلة دون الحلل، حرفت ما صح من الدين بشتى العلل، جسمك جسم الجمل والعقل عقل السخل، وطول طول النخل والمخ مخ الحمل، لا تدعي فقاهة فأنت والله طلي. الطلي هو الخروف. لا تدعي فقاهة فأنت والله طلي، وأنت لعبة الصبا حجنجلي بجنجلي، صعدت رأس الجبل من دون ما تأملي، صعدته بالعجل نزلته بالنعل. أذهب إلى مقطع آخر، صارت فتاواك علينا والخرافات صلي، كأنها خارجة من دبر أو قبل، تنزل من بطن فتى لج بشرب المسهل، صاعدة نازلة كرهز فحل القمل، ظنوك رأسا بالتقى وأنت رأس البصل. يبدو أننا بحاجة إلى فاصل.
اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم العان يزيد خامسا والعان عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
جمع المضاريط غدا من قولتي في خبلي كأنما قد حشيت أدبارهم بفلفلي فإنهم في طاوة الأشعار والنثر قلي. وهذه قصيدة ليس بها من زللي، كتبتها مخالطا جدا ببعض الهزل، فصيحة لكنها مشوبة بالزجل، إلى أن يقول في آخرها كتبتها معارضا صوت صفير البلبل. هذه القصيدة قصيدة طويلة، وضمنها الشاعر عقائد محمد حسين فضل الله الضال، سأعود إليها في قادم الأيام كي أقرأها عليكم وأحكي لكم قصتها وأتناول ما تحدث عنه الشاعر وما ذكره من مطالب تتناول العقائد الضالة لمحمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله هو رمز لمنهج إصلاحي ضال، سأتناول بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما نجما معاصرا من نجوم هذا المنهج يتواجد على الفضائيات ويتواجد على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث.
شرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا أسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب فاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم.
حياكم الله.
قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن مناهج الإصلاح الضالة، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. وعدتكم أن أتناول في هذه الحلقة نجما من نجوم منهج محمد حسين فضل الله، يتواجد على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية، ياسر عودة باللبناني، ياسر عودة بالعراقي. ياسر عودة، من دون أن أتحدث عن شخصيته، ما سيعرض بين أيديكم هو الذي سيعرفكم به ومن لسانه. في البداية أعرض لكم مجموعة صور، رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورته مع أستاذه ومرجعه وقدوته محمد حسين فضل الله، ويبدو أنه كان في سن أصغر، وهذا شيء طبيعي. الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى له أيضا مع أستاذه ومرجعه محمد حسين فضل الله. الصورة الثالثة، هذه صورته مع شقيق محمد حسين فضل الله، إنه محمد علي فضل الله. وصورة رابعة أيضا، هذه الصورة في مجلس لمجموعة من العمائم اللبنانية، هو واحد منهم، عند محمد علي فضل الله، وهو شقيق محمد حسين فضل الله. الصورة التي بعدها، هذه الصورة في تشييع محمد علي فضل الله، والذي كان بتاريخ 2/7/2019 ميلادي. تلاحظون المعمم الذي يظهر في بداية الصورة هو علي فضل الله ابن محمد حسين فضل الله، وياسر عودة يكون مباشرة وراءه. مثلما قلت لكم، هذه لقطة من تشييع محمد علي فضل الله، شقيق محمد حسين فضل الله. الصورة التي بعدها في مسيرة من أنصار محمد حسين فضل الله باتجاه اجتماع ولقاء لنصرة منهجهم، مكتوب على اللافتة: يا أيها الأحبة تابعوا خط الوعي. والمراد من خط الوعي هو هذا خط الإصلاح الذي أسسه محمد حسين فضل الله. تابعوا خط الوعي ولا تسقطوا تحت تأثير هجمات التخلف سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، أوفياء البقاع. أعتقد أن الصورة وأن اليافطة تحدثنا بشكل إجمالي عن مضمون منهج الإصلاح هذا. مثل ما قلت لكم، هذه مناهج تحاول أن تنظف الخراء بالخراء من الآخر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو القصير الذي ظهر على قناة الجديد اللبنانية. وعبر قناة الجديد أيضا يحدثنا ياسر عودة عن مشروعه.
لا بدي أعمل انتفاضة، ولا بدي أعمل مرجعية، ولا بدي أعمل مسؤولية. هن مع الأسف الشديد كلهم هلأ بهالأيام هاجمين علي، شو مشروع الشيخ، شو مشروع الشيخ. أنا ما عندي مشروع، أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون.
الشيخ عودي تتلمذ على يد سماحة السيد محمد حسين فضل الله.
لا بدي أعمل انتفاضة، ولا بدي أعمل مرجعية، ولا بدي أعمل مسؤولية. هن مع الأسف الشديد كلهم هلأ بهالأيام هاجمين علي، شو مشروع الشيخ، شو مشروع الشيخ. أنا ما عندي مشروع، أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون.
الشيخ عودي تتلمذ على يد سماحة السيد محمد حسين فضل الله.
هذا هو مشروعه، هو يقول أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون. إذن هذا مشروعه، قول الحق. قول الحق يحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى معرفة وعلم وثقافة وجرأة، وإلا لن يكون هناك شيء من الحق. فالحق بحاجة إلى الصدق وإلى العلم والمعرفة والثقافة والجرأة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو المقتطف من برنامج سؤال محرج مع الإعلامي اللبناني المعروف طوني خليفة، وعبر محطة صوت بيروت انترناشنال.
اختيار محرج آخر.
نعم. العلامة محمد حسين فضل الله مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، ولكن ليس هذا السؤال.
نعم.
السؤال هو بين ولاية الإنسان وولاية الفقيه. يعني ولاية الإنسان التي يطرحها العلامة فضل الله، وولاية الفقيه الذي يطرحها الإمام خامنئي.
لا، السيد الأستاذ كان يطرح دولة الإنسان،
دولة
وهو
الإنسان.
يرى بولاية الإنسان على نفسه، يرى هذا الرأي.
نعم، الإنسان على نفسه،
حتى
بينما ولاية الفقيه
هو حكم. يعني كيف رئيس البلاد لديه سلطات معينة،
نعم،
يستطيع أن يحكم ويدير، هو ولاية الفقيه هي هذه.
طيب أنت ميال إلى أي ولاية؟
حتى السيد فضل الله يقول بولاية الفقيه، لكن طبعا لا يراها كما يراها السيد الخامنئي. السيد فضل الله يراها في المنطقة التي يعمل فيها الفقيه سلطته، وليس على كل الأرض.
بين طرح ولاية الإنسان وطرح ولاية الفقيه أنت أين؟
شوف، السيد الخامنئي أنا بحترمه، كل إنسان في جهات خير وفي نقاط ممكن تختلف وتتفق معه فيها، بس السيد الخامنئي يعني رجل واعي ولديه عقل جيد يعني يرفض الخرافات، يرفض سب زوجات النبي، يدعو إلى الوحدة الإسلامية. يعني في بمنظوره البعد الفكري ما يجتمع مع السيد فضل الله بهذا المضمار. بس لو جبت لي كل مراجع الأرض هذا أستاذي، ليش أنا عايشه، عايش معه، درس عنده سنين.
أعتقد صارت هوية ياسر عودة واضحة لديكم، ومع ذلك هناك مقابلة إذاعية عبر إذاعة البشائر، حديث مع علي فضل الله وهو الابن الأكبر لمحمد حسين فضل الله. الحديث يشتمل على جواب سؤال وجه إليه، وجه إلى علي فضل الله، حول ياسر عودة ولقائه بالقنوات الفضائية التي يثار حولها الجدل في الأوساط الشيعية.
سؤال: ما هو موقفكم مما أثاره أحد العلماء الشيخ ياسر عودة؟ طبعا ما هو السؤال واضح، وهل أنتم مع ما حصل من ظهوره على تلك القناة التلفزيونية؟ منذ متى ننشر غسيلنا على هكذا قنوات هدفها هدم الدين والتدين؟ طبعا احنا أكيد هذا الأمر يمكن الواحد يناقش فيه، أنه طبيعة الحضور في قناة معينة وعدم الحضور، هذا أمر تصور مش هو الأساس المشكلة. يعني الأساس يعني بالمنهجية اللي عم تطرح بهذا السؤال أنه ننشر غسيلنا، يعني كأنه هالقضايا الخلافية التي تحصل كأنه لازم تبقى مغلقة ومسكرة. ليش؟ مين قادر يغلق ويسكر القضايا الخلافية؟ قضايا الخلافية هي قضايا موجودة في 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 الإطار وواضحة، وما عاد نحن بعالم أنه والله واحد بيسكر. إذا سكرت قناة تلفزيونية بتفتح بالراديو، إذا سكرت الراديو بتفوت على مواقع التواصل. يعني هذه الأمور أصبحت من الأمور اللي واضحة، ونحن بنقول ليش، يعني ليش بنخاف من أن نطرح الرأي والرأي الآخر؟ ليش بنخاف؟ شو المشكلة أن واحد يطرح الآراء؟ في تنوع بالساحة بالآراء، خلينا نطرح الآراء. بس طبعا نحن دائما ندعو إلى المنطق العلمي. أنا بطرح رأيي بطرحه بعلمية، والرأي الثاني أنا لما بدي أقدم رأي ثاني كمان بطرحه بعلمية بدقة، ويمكن مرات تكون دقتي أكثر في إشارتي إلى الآخر من إشارتي، لأنه أنا لما بدي أنقل رأيي بدي أكون كتير أمين عليه. يمكن رأيي أنا غلط فيه، أنا بتحمل مسؤولية أنه ما عرفت أقدمه. طيب بس أنا بتحمل مسؤولية أكثر لما أقدم رأيك. لذلك مش إشكال، نحن لا مشكلة لدينا، لكن دائما نقول أن الأسلوب لابد أن يكون هو الأسلوب العلمي، مش الأسلوب اللي بنحكي فيه الأمور بالاتهامات وبالمهام، مثل ما صار أنت ضال وأنت ضال، وأنت كافر وأنت كافر، وأنت عم تفرق وأنت عم تفرق. ليش؟ هذا المنطق. بنحكي أنت عم قلت هالفكرة وأنا عندي رأي فكرة تانية، والنهاية نتناقش نوصل لنتيجة أو ما بنوصل. وصلنا لنتيجة الحمد لله، وصلنا لنتيجة نحترم أراء بعضنا البعض، نتعلم بالساحة. بس طبعا إحنا من الناس الذين يدعون إلى أنه يكون منطقنا دائما مثل ما الله علمنا، وجادلهم بالتي هي أحسن، دائما الحوار بالتي هي أحسن، الكلمة الأحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه. هذا اللي نحن دائما نأكد عليه، وهذا منطقنا، وهذا المنطق اللي تعلمناه من سماحة السيد. كان بالوقت اللي بيطرح أفكار، لكن كان يحترم الآخر كما يدعو للآخر أن يحترم رأيه. فلذلك نحن ما بننطلع من نشر الغسيل، ما عاد هالأيام الفكرة مطروحة أنه نشر الغسيل. وشو المشكلة أنه يكون يتبين أنه بالمذهب الشيعي في هناك تنوع بالرأي بأي قضية، قضية تاريخية، بأي قضية عقائدية، بقضية ما هي موجودة. المذهب الشيعي بطبيعته متنوع فكريا وآراء، لكن الأسلوب، وهذا اللي دائما بنأكد عليه مع من كان.
كلام جميل من أنه لا بد أن نراعي الدقة العلمية في نقل آراء الآخرين. رجاء اقتطعوا لنا هذا المقطع كي يتمكن المشاهدون من التدقيق في كلام علي فضل الله.
بس طبعا نحن دائما ندعو إلى المنطق العلمي. أنا بطرح رأيي بطرحه بعلمية، والرأي الثاني أنا لما بدي أقدم رأي ثاني كمان بطرحه بعلمية بدقة، ويمكن مرات تكون دقتي أكثر في إشارتي إلى الآخر من إشارتي، لأنه أنا لما بدي أنقل رأيي بدي يكون كتير أمين عليه. يمكن رأيي أنا غلط فيه، أنا بتحمل مسؤولية أنه ما عرفت أقدمه. طيب بس أنا بتحمل مسؤولية أكثر لما بقدم رأيي.
وأشار أيضا إلى منهجية محمد حسين فضل الله. رجاء اقتطعوا لنا هذا المقطع.
هذا اللي نحن دائما بنأكد عليه، وهذا منطقنا، وهذا المنطق اللي تعلمناه من سماحة السيد. كان بالوقت اللي بيطرح أفكار، لكن كان يحترم الآخر كما يدعو للآخر أن يحترم رأيه.
إذن ياسر عودة مشروعه قول الحق، وأسلوب الطرح هو هذا بالمنطق العلمي والأمانة العلمية. محمد حسين فضل الله نبي مصغر، إنه نسخة من رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي يقول هذا؟ ياسر عودة في برنامج فقه الشريعة على قناة الإيمان الفضائية، وهي قناة محمد حسين فضل الله.
أنا أذكر عندما كانت تأتي النساء إلى سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، كم كان يهتم بهن، كم كان يستمع إليهن بكل جوارحه، وكان مولانا سماحة السيد يعطيهم الوقت أكثر من غيرهم. كان يعطي النساء وقت أكثر من غيرهم، لأنه بيعرف أنه هذه المرأة لما أجت لعنده معناتها عايشة مشكلة صعبة جدا نفسية أو داخل بيته ومش قادرة تحكي لحدا،
مع أنه لا وقت لديه،
مع أنه لا وقت لديه كان، ولكن كان يستمع إلى النساء إليهن.
أنت تتكلم عن رجل لن يتكرر.
نعم للأسف.
رجل يعني لا يوجد نظير له. أنا بنظري قرأت علماء سابقين مع احترامي وإجلالي،
نعم،
وقرأنا من العلماء كثيرا، لكن المواعظ الذي وجدت في هذا الرجل إلى الآن ما وجدناها. وجدنا مثلها في رجال، لكن لم نجد كل هذه المواعظ اجتمعت في رجل.
نعم.
هو نبي مصغر، يعني نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فمحمد حسين فضل الله نبي مصغر، نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أريد أن أعلق على كلام كهذا الكلام، أترك التعليق إليكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا إقامة صلاة النبي المصغر محمد حسين فضل الله، الإقامة الخلية من ذكر علي، الإقامة الفارغة والناقصة التي بتر منها الشهادة الثالثة، باعتبار أن محمد حسين فضل الله يقول من أن الإقامة جزء من الصلاة، هو هكذا يقول، من أن الإقامة جزء من الصلاة، وذكر علي فيه مفسدة للصلاة، فلذا لا يجوز ذكر علي في الإقامة. نعم يمكن أن يذكر علي في الأذان، أن يذكر علي في الأذان هكذا كما يذكر أي كلام آخر، ليس لخصوصية أو لفضيلة، وإنما مثلما يجوز أن يذكر أي كلام آخر، بالضبط كما يقول محمد باقر الصدر في رسالته الفتاوى الواضحة. هو لم يشر إلى الشهادة الثالثة محمد باقر الصدر في رسالته الفتاوى الواضحة، ولكن قال يمكن أن يقال في الأذان شيء من الكلام لا على أساس أنه جزء من أجزاء الأذان أو من أجزاء الإقامة. على أي حال، فذكر علي في إقامة الصلاة لا يجوز، لأن ذكر علي فيه مفسدة للصلاة، ذكر علي يفسد الصلاة. أما أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره وفقا لمنهج السيد قطب، هذا لا يفسد القرآن. أما أن يدمر عقائد أهل البيت وينكر أحاديثهم وفقا لقذارات النواصب، هذا لا يدمر الدين. ذكر علي في إقامة الصلاة يفسد الصلاة. على أي حال، شاهدوا واستمعوا إلى إقامة هذا النبي المصغر.
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
والولد على سر أبيه، على منهج أبيه، علي فضل الله في نفس المسجد وفي نفس المكان الذي كان يصلي فيه أبوه، أيضا يقيم من دون ذكر علي. لماذا؟ لأن ذكر علي يفسد الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ياسر عودة يتحدث عن الشهادة الثالثة. هو قال من أن مشروعه هو قول الحق وعلي فضل الله، قال من أن منطقهم المنطق العلمي خصوصا في نقل آراء الآخرين، هذا هو منهجهم، هكذا هم يقولون. ياسر عودة يتحدث عن الشهادة الثالثة، وأتمنى عليكم أن تدققوا في لغة جسده التي تحدثنا عن مدى ثقته بنفسه، وكيف أنه يريد أن يوصل هذه الثقة للمتلقي.
على كل حال، كل علماءنا، ما حدا بيقول من فقهائنا، حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرسي وكل علماءنا، ما حدا بيقول أنها جزء مستحب. بيقولوا ذكر مستحب جزء، ما حدا بيقول جزء، يعني مثل أشهد أن محمد رسول الله، ما حدا بيقول. حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه، يقول أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله، بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج. شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. شو رأيكم؟
هو يسأل في الأخير بعد هذه البيانات العلمية يقول شو رأيكم؟ رجاء أعيد بث الفيديو والتفت إلى سؤاله، أخاطب المشاهدين، التفت إلى سؤاله في الأخير، إنه يوجه السؤال إلى الجمهور وأنا واحد من الجمهور. يقول شو رأيكم؟ أنا سأجيبه ما هو رأيي بعد أن تشاهدوا هذا الفيديو.
على كل حال، كل علماءنا، ما حدا بيقول من فقهائنا، حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرسي، كل علماءنا ما حدا بيقول أنها جزء مستحب، بيقولوا ذكر مستحب جزء، ما حدا بيقول جزء، يعني مثل أشهد أن محمد رسول الله، ما حدا بيقول. حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه، يقول أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله، بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج. شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. شو رأيكم؟
أنا أجيب، أقول من أنك كذاب وجاهل وحمار. أنت سألت شو رأيكم؟ أنا رأيي هذا، من أنك يا ياسر كذاب وجاهل وحمار، وسأثبت ذلك لك. ستقرر فيما بينك وبين نفسك من أنك حمار، وأثبت هذا لعائلتك الكريمة أيضا، مع احترامي الصادق لعائلتك. عائلتك لا شأن لها بهذا الحديث، حديثي معك أنت. أنت الذي سألت شو رأيكم؟ أنا رأيي هو هذا، من أنك كذاب وجاهل وحمار، وسأثبت ذلك لك، سأقنعك بهذه الحقيقة. وأنا لا أبالي كثيرا أن أثبت لك من أنك حمار، إنني أريد أن أثبت أنك حمار لأنك ناطق عن منهج أريد أن أثبته، أنه منهج حمير. فرسول الرجل هو عقل الرجل، الرسول عقل المرسل كما يقول سيد الأوصياء، كما يقول إمامنا الصادق، من أن عقل الرجل يعرف من رسوله. فأنا أريد أن أثبت بأنك حمار يا ياسر، كي أثبت من خلال ذلك أن المنهج الذي أنت عليه هو منهج الحمير. أتحدث عن منهج محمد حسين فضل الله، فأنت خير من يمثله. أصبر علي، أصبر علي إلى آخر الحلقة. قطعا الكلام لا ينتهي عند هذه الحلقة، لأنني أريد أن أثبت من أن مراجع حوزة الطوسي خونة، كذابون، جهال، حمير، وهذا ما سأثبته في الحلقتين القادمتين. أتمنى على الذين يتابعون هذه الحلقات أن يتابعوا بدقة، وإذا لم يقتنعوا بما سأطرحه ولم يصلوا إلى هذه النتيجة، أتمنى عليهم أن يبصقوا على وجهي وعلى صورتي في التلفاز. لكن إذا اقتنعوا فماذا سيكون موقفهم؟ هل سيبصقون على وجهي في التلفاز ويخدعون عوائلهم، يخدعون الآخرين. في هذه القضية العباس بيني وبينكم، لا أعبأ أن تبصقوا على وجهي في التلفاز، لكن إذا اقتنعتم بالنتائج التي أشرت إليها من أن مراجعكم كذابون جهال حمير خونة، وتبصقون على وجهي، هذه خيانة. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما، إنما ذكرته للملاطفة والمزاح. هذا الأمر ليس مهما. أعود إلى حبيبنا وعزيزنا ياسر، ياسر عودة، كما يقوله اللبنانيون، وياسر عودة كما يقوله العراقيون. ياسر هكذا قال، قال من أن كل العلماء لم يقولوا بأن الشهادة الثالثة، هو يتحدث عن الأذان والإقامة، من أن كل العلماء قالوا بأن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب. هذا الكلام ليس دقيقا، وأنا لا أريد أن أقف عنده، لأنه هناك من يقول بأن الشهادة الثالثة بدعة على الإطلاق، لا يجوز ذكرها في الأذان والإقامة. أنا لا أريد أن أناقش هذه الجزئية، لكنه ذكر بعضا من أسماء العلماء ونسب هذا الكلام إليهم، فهو ذكر المفيد والطوسي والطبرسي، وقال من أن الثلاثة يقولون بهذا القول، المفيد والطوسي والطبرسي، من أن الثلاثة هكذا يقولون، من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، إنما هي ذكر مستحب. المفيد يقول هذا، الطوسي يقول هذا، والطبرسي يقول هذا. وبعد ذلك فرع في الكلام فتحدث عن الطبرسي، وقال من أنه يقول في كتابه من أن الشهادة الثالثة ألصقتها بنا الفرقة المغالية لعنهم الله. هو يقول من أنه قد لعنهم في كتابه الاحتجاج، فعلى هذا نسب إلى الطبرسي ثلاثة أقوال. القول الأول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، بل هي ذكر مستحب، هذا القول الأول. القول الثاني من أن الشهادة الثالثة ألصقتها بنا الفرقة المغالية لعنهم الله. القول الثالث من أن الشيخ الطبرسي لعن الفرقة المغالية في كتابه الاحتجاج. إذن هذه أقوال ثلاثة، أعتقد أن الكلام واضح. أعيد ذكر الأقوال الثلاثة. القول الأول الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب مطلق بشكل مطلق. الكلمة الأخرى القول الآخر الشهادة الثالثة ألصقتها بنا الفرقة المغالية لعنهم الله. القول الثالث من أنه لعنهم الطبرسي في كتابه الاحتجاج. يعني هذا الكلام موجود في كتاب الاحتجاج، في كتاب الاحتجاج ذكر الشيخ الطبرسي من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، بل هي ذكر مستحب مطلق. وذكر أيضا في كتابه الاحتجاج من أن الفرقة المغالية لعنهم الله ألصقوا بنا الشهادة الثالثة، ومن أنه لعنهم في كتاب الاحتجاج. هذا كتاب الاحتجاج، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. هناك طبعة أخرى الكتاب طبع في جزئين منفصلين، لكن الكلام هو الكلام والكتاب هو الكتاب. هذا كتاب الاحتجاج. أنا أقول لياسر عودة، أقول لياسر هذا في أي مكان أرشدني حتى ولو إلى كلمة واحدة من هذه الكلمات التي ذكرتها عن الشيخ الطبرسي. قلت من أن الطبرسي يقول الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، هي ذكر مستحب في أي مكان في أي سطر من سطور هذا الكتاب. يمكنك أن تجيبني على الإنترنت حتى من دون ذكر اسمك، قل من أن هذا الكلام موجود في الصفحة الفلانية من كتاب الاحتجاج في الطبعة الفلانية. صدقوني هذا الكلام لا وجود له في كتاب الاحتجاج. لم يقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، ومن أنها ذكر مستحب مطلق. هذا الكلام لا وجود له أساسا في كتاب الاحتجاج. وكذلك ما قاله أيضا ياسر عودة من أن الفرقة المغالية ألصقت الشهادة الثالثة بنا لعنهم الله، هذا الكلام ليس موجودا في كتاب الاحتجاج من أوله إلى آخره. وقال أيضا ياسر عودة من أن الشيخ الطبرسي لعن هؤلاء الذين يتمسكون بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، لعنهم في كتابه الاحتجاج. هذا كتاب الاحتجاج، وأنا أقول لياسر عودة ولكل أتباعي منهجي محمد حسين فضل الله، ارشدوني إلى أي مكان جاء فيه هذا الكلام، وإذا ما أرشدتموني صدقوني على الملأ سأكون واحدا من الدعاة إلى منهجكم. أرشدوني في أي مكان في هذا الكتاب ما هو يقول من أن مشروعه هو قول الحق، وزعيم هذا المنهج علي فضل الله يقول: نحن نتحدث بالمنطق العلمي، وأنا أحرص على رأي غيري من رأيي، إنني سأكون أمينا في نقل رأي غيري. وياسر عودة دائما يهاجم الذين يختلف معهم على أنهم من أهل الخرافات. هذه هي الخرافة. الخرافة ما هي؟ الخرافة أن تقول شيئا لا وجود له. ما هذه هي الخرافة يا ياسر عودة؟ هذا كتاب الاحتجاج، فارشدني في أي مكان قال الطبرسي هذا الكلام. أنت نسبت إليه ثلاث كلمات، قلت من أنه يقول من أن الشهادة الثالثة ليست بجزء في الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب مطلق. هذا الكلام لا وجود له في كتاب الاحتجاج. وقلت أيضا من أن الفرقة المغالية ألصقتها بنا، ألصقت الشهادة الثالثة بنا لعنهم الله، من أن الطبرسي قال هذا، وهذا الكلام ليس له من عين ولا من أثر في كتاب الاحتجاج. وقلت أيضا من أن الطبرسي قد لعنهم في كتابه، في كتابه الاحتجاج. وكل هذا الذي قد قلته يا ياسر لا وجود له في كتاب الاحتجاج. ما أنا قلت لك سأثبت لك ولعائلتك الكريمة الموقرة من أنك كذاب. كذاب، الكذاب أكثر من كاذب. فأنت قد كذبت على الرجل الطبرسي أكثر من كذبة، فأنت كذاب وجاهل وحمار. حمار حين تتحدث بهذه العنجهية وبهذه اللغة وبهذه الجرأة وأنت جاهل كذاب. كذبني، كذبني، قل لي من أن الطبرسية قد ذكر هذا الكلام في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني، وأنا سأعتذر عبر هذه الشاشة، وسأكون داعية من دعاة منهجكم الإصلاحي هذا الذي يريد أن يطهر الخراء بما هو أخرى منه. ما هو هذا الذي أقوله؟ ما أنت تريد أن تصحح الأخطاء، أن تطهر الخراء بهذا الخراء الذي تقوله، بهذا الجهل وبهذا الكذب. ألست حمارا؟ ماذا تقول يا ياسر؟ ألست حمارا؟ ما هذه هي طبائع الحمير؟ أنني أتحدث عن الحمير البشر الذين تحدث عنهم القرآن في سورة الجمعة. عندهم معلومات ولا يفقهونها. أما أنت أساسا ما عندك معلومات، معلوماتك ليست صحيحة، فماذا تفقه؟ كتاب الاحتجاج هذا فيه رواية مهمة جدا، من الروايات المهمة التي يتناول مضمونها الشهادة الثالثة. بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 158 رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هي رواية القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، هؤلاء يعني النواصب، يعني نواصب السقيفة، هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق. فقال إمامنا الصادق سبحان الله، غيروا كل شيء حتى هذا. قلت نعم، وهذا أيضا غير كل شيء. قال إمامنا الصادق إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. هذه كتابة التكوين، كتابة الفيض، كتابة الملكوت. إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، لا كما يقول النواصب من أن النبي رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق، وإنما كتب الله على العرش لما خلقه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء، إنه الماء الأول، المراد من الماء هنا ماء الوجود، ليس الحديث عن هذا الماء الذي نشربه، إنه ماء الفيض الماء الأول. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. هذا الكرسي الذي يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. الرواية طويلة تتحدث عن إسرافيل، وتتحدث عن جبرائيل، وتتحدث عن السماوات وأكنافها، وتتحدث عن الأراضين وأطباقها إلى سائر الخلقيات والمخلوقات. كل التكوينيات حين خلقها الله سبحانه وتعالى كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. في آخر الرواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا هو الذي ذكره الطبرسي في كتابه. حمار أنت أو لا حبيبي نور عين ياسر، أنا أتحدث عن الحمار البشري، لا أتحدث عن الحمار الحيوان. الحمار الحيوان قطعا أفضل من المراجع والمعممين من ذلك، أنا أتحدث عن الحمار البشري الذي يتحدث عنه القرآن في سورة الجمعة. إمامنا الصادق بعد أن تحدث عن كل التكوينيات من أنها لم تكتمل خلقتها حتى كتب عليها الشهادة الأولى والثانية والثالثة، فالتشريع هو انعكاس عن التكوين. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، شدة الأمر فيه تكون أقوى بكثير من صيغة فعل الأمر، هكذا أهل البلاغة يقولون وأهل الأدب وأهل العربية، وهذا أمر معروف عند الفصحاء والبلغاء، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر هو أقوى وأشد وأبلغ وأفصح وأعظم في الأمر من صيغة فعل الأمر نفسه. وقبل لام الأمر هناك الفاء، وهذه الفاء هي فاء التفريع، وهي فاء السببية أيضا، يعني أن التصاقا ما بين ما قبلها وبين ما بعدها، هناك التصاق. فعل مضارع مسبوق باللام وقبل اللام فاء، هي فاء التفريع أو هي فاء السببية، المعنى واحد، فما قبلها لابد أن يكون ملاصقا لما بعدها. وكلام الإمام واضح، كلام إمامنا الصادق واضح في الإطلاق، في أي موطن نقول فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن مأمورون بأمر واجب أن نقول علي أمير المؤمنين، إنها الشهادة الثالثة. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. متى نقولها هذه؟ مثلا نقولها حينما نأكل الطعام، هذا هو الذي يتحدث عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه يتحدث عن المواطن المهمة والواجبة. الموطن الأول حينما نعلن إسلامنا، إذا لم نكن مسلمين وجئنا كي نعلن إسلامنا فإن إعلان الإسلام لن يتحقق إلا بذكر هذه الشهادات جميعا، بذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة. كذلك حينما نلقن عند موتنا فإن التلقين بالشهادة الأولى والثانية فقط يميتنا على الكفر. فالآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة صريحة في كفر الذين ينكرون بيعة الغدير، والشهادة الثالثة هي شعار بيعة الغدير. فكيف يتحدث القرآن عن كفر الذين ينكرون بيعة الغدير؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، جعل الأولوية للشهادة الثالثة على الشهادة الأولى والثانية. وإن لم تفعل، إن لم تبلغ المسلمين بمضمون بيعة الغدير عبر الشهادة الثالثة، إن لم تبلغ فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا قرآن صريح. فالشهادة الثالثة بحسب هذه الآية الصريحة الواضحة مضمونها مقدم على مضمون الشهادة الأولى والثانية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن رسالته عنوانها الأول الشهادة الأولى، وبعد الشهادة الأولى الشهادة الثانية. والآية صريحة تقول إن لم تبلغ بالشهادة الثالثة إنها بيعة الغدير، مضمون الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، نحن بايعنا أن يكون علي ولي نهفي يوم الغدير، هو أولى منها بأنفسنا، على هذا بايعنا. فمضمون الشهادة الثالثة هو بيعة الغدير، هو معنى بيعة الغدير. فكيف يتحدث القرآن عن أن الرسالة التي عنوانها الأول الشهادة الأولى وعنوانها الثاني الشهادة الثانية لا قيمة لها من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ المضمون هو هو. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. ما هو هذا؟ إكمال الدين. طلع الله عظكم يا مراجع النجف حينما تصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. طيح الله حظكم، وطيح الله حظ دينكم، وطيح الله حظ صلاتكم. يا طيحين الحظ يا سفلة. ما هذا منطق القرآن؟ وهذا منطق حديث العترة. هذا هو الذي قاله الطبرسي في كتابه الاحتجاج. أكاذيبك يا ياسر أين هي؟ أثبتها لي في أي مكان، في أي موضع من هذا الكتاب. هذا هو كتاب الاحتجاج، إنني أعرفه من أوله إلى آخره. خليني أقول لك، شوف ياسر إلك، وأنتم شوفوا لكم مراجع النجف، أنتم مراجع النجف، أنتم الشياب. الشهادة الثالثة أنا واخذها قنطرات إلى أن أموت. قنطرات هو التحريف للكلمة الإنجليزية contract، فأني ماخذها contract قنطرات. أي واحد يدنى يمها أزرق هنا بالسونار، هذه قناة القمر سونار أهل محمد، أزرق هنا وأطلع كل خياسة وكل جيفته. فأنا أقول لكم أنتم مراجع النجف الشياب الكبار، أكلوا عسل وسكتوا. أي واحد يتعرض للشهادة الثالثة وحق مسلم ابن عقيل أزرقه هنا بالسونار وأطلع خياسه كله وجيفته كله أطلعها. أنا لحد الآن ترى ما حاجي خياسكم وجيفتكم من الحزام وجوه، وبالأدلة أطلع خياسكم وجيفتكم. أنتم الشياب مراجع النجف، أطلع خياسكم وجيفتكم وجيفة مرجعياتكم من الحزام وجوه، وبالوثائق. أنتم تعلمون جيدا أنا لا أتحدث من دون الوثائق، والوثائق التي آتي بها وثائق قطعية لا شك فيها. فاحترموا نفسكم وتأدبوا، وأمامكم هذا الحمار سأجعله عبرة في هذه الحلقة حتى تتعظوا. أنتم ولكم شوفوا الشياب مراجع النجف، اتعظوا من هذه العبرة. اللي يدنى يم الشهادة الثالثة أنعى الوالدي أزرق هنا في سونار آل محمد، أطلع كل خيسته كل جيفته أطلعها. أعود إلى هذا الكذاب الجاهل الحمار. ذكر الطوسي وعده في الذين يقولون من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب مطلق. أيضا أنا أقول لياسر هذا في أي كتاب، في أي كتاب، في أي مصدر سأثبت كذبك وجهلك واستحمارك؟ يا أيها الناطق والنجم اللامع لمنهج الحمير، فالحمار هو الناطق عن الحمير، لمنهج الحمير، لمنهج الإصلاح الضال، لمنهج محمد حسين فضل الله. الطوسي في كل كتبه لم يتطرق إلى الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة إلا في كتابين، في الكتاب الأول المبسوط، وهذا هو الجزء الأول من كتابه المبسوط في فقه الإمامية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 148، وهو يتحدث عن فصول الأذان والإقامة. الفصل التاسع: فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما. هذا الفصل يبدأ في صفحة 142 من الجزء الذي أشرت إليه، وهو الجزء الأول من كتاب المبسوط في فقه الإمامي، صفحة 148. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، هناك روايات هو يصفها بأنها من شواذ الأخبار، هناك روايات هو يصفها بالشواذ، ما هو يقول ما يقول عن محمد وآل محمد ومرت عقائده الضالة فيهم. لا أريد أن أحاكم قول الطوسي هنا، وإنما أريد أن أقول لكم من أن الذي يتحدث به يسر هذا لا وجود له في كتب الطوسي، هو يقول من أن الطوسي هكذا يقول. الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب. الطوسي ما قال هذا الكلام، قال شيئا آخر. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. هذا هو الذي قاله الشيخ الطوسي، هذا الكلام هو نفس الكلام الذي نقله عن الشيخ الطوسي، هو هكذا قال. يقولون علماء الشيعة وعددهم المفيد والطوسي والطبرسي، ونسب الكلام إلى كل علماء الشيعة، والطوسي أحدهم، من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة هي ذكر مستحب. الطوسي هكذا يقول. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، ما هو من ذكر مستحب؟ هو ينفي الجزئية، ما هم جميعا ينفون الجزئية. ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. هذا كلامه في المبسوط، أما كلامه في رسالته العملية فهكذا يقول الشيخ الطوسي: هذه النهاية في مجرد الفقه والفتوى، الرسالة العملية للطوسي. فماذا يقول الطوسي في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة؟ هكذا يقول: في باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها، إنه الباب الرابع، وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا. فمتى قال من أن ذكر علي هو ذكر مستحب؟ هذه فتاوى الطوسي. ربما كان قوله في المبسوط أخف وطأة من قوله في النهاية، لكن الشيعة ما كانت تعمل بكتابه المبسوط، الشيعة كانوا يقلدون الطوسي ويعملون برسالته العملية. الرسالة العملية للطوسي هي هذه النهاية في مجرد الفقه والفتوى. الشيعة كانوا يعملون بهذه الرسالة العملية طيلة مرجعية الطوسي وطيلة مرجعية ابن الطوسي، ما يقرب من قرن من الزمان. قرن من الزمان كانت الشيعة تعمل بهذه الرسالة العملية. عرفتم من أين جاءنا الخراء؟ هذا الخراء في حوزة النجف. عرفتم من أين جاءنا؟ قرن من الزمان الشيعة تعمل بهذه الرسالة، فمن عمل بها كان مخطئا. من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة كان مخطئا. من هنا بدأ الخراء في واقعنا الشيعي، وهؤلاء يريدون أن يطهروا الخراء بما هو أخرى منه. سأحدثكم عن خيانة الطوسي في الحلقتين القادمتين، وسأريكم العجب في كتبه، في كتب هذا الأغبر الذي يسمى بشيخ الطائفة. شلون طائفة غبرة؟ هذا هو حالها وحال مراجعها. سأريكم خيانته الواضحة. لا تستعجلوا بسبي، انتظروا قذارة طوسيكم وخراءه وبعد ذلك سبوني. سآتيكم بكتبه وكل قذارته وخيانته لشيخه وأستاذه المفيد. بل وثائق من كتبه التي لا تستطيعون أن تشككوا فيها أبدا. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة ولا من الإسلام إلا اسمة يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس وماذا يقول ياسر عن الشيخ المفيد نسب إليه قولين نسب إليه القول الذي جعله قولا لكل علماء الشيعة من أن المفيد أيضا يقول الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة بل هي ذكر مستحب وأيضا أضاف إليه هذا القول الشيخ المفيد يقول من قالها قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه أتحداك يا ياسر عودة مع كل أعضائي المنهج الإصلاحي لمحمد حسين فضل الله أتحداكم جميعا أن تأتوا بأي كتاب من كتب المفيد تحدث فيه عن الشهادة الثالثة فيما يرتبط بشأن الأذان والإقامة أقولها لك من الآخر لا يوجد شيء في كتب المفيد على الإطلاق على الإطلاق في كل كتبه ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا وإن كانت كل كتب المفيد قد طبعت الآن ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا لا يوجد للمفيد قول على الإطلاق في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة على الإطلاق لا يوجد له قول إنني أقول هذا عن دراية قبل أكثر من 35 سنة تتبعت كتب المفيد مثلما تتبعت كتب علماء الشيعة قبل أكثر من 35 سنة دققت النظر في كتب المفيد من مطبوعها ومخطوطها بحثا عن قول له بشأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة، فما وجدت له قولا على الإطلاق. وهذا قد أثبته في كتاب طبع لي سنة 1414 للهجرة، وهذه طبعة كتاب طبع لي سنة 1414 للهجرة، ذكرت فيه آراء علماء الشيعة في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة. منشورات هيئة قمر بني هاشم، أم المقدسة، الشهادة الثالثة المقدسة، معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق. بحسب هذه الطبعة التي هي طبعة سنة 1414 للهجرة، صفحة 91، باء: الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بأسلوب صريح، لم يذكروا كلاما بخصوص الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة. الكلام واضح: الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بأسلوب صريح، ربما ذكروا في كتبهم فصول الأذان والإقامة وما ذكروا الشهادة الثالثة، لكن هذا لا يكشف عن رأي قطعي، فهم لم يصرحوا. الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بأسلوب صريح: أولا الشيخ المفيد، ثانيا السيد المرتضى، ثالثا الفقيه الشيعي المعروف بسلار، رابعا الشيخ أبو جعفر الثاني، إنه ابن حمزة الطوسي، السيد ابن زهرة الحسيني، الشيخ محمد ابن إدريس الحلي، الشيخ جعفر ابن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي، الشيخ يحيى ابن سعيد الحلي، السيد محمد الطباطبائي، الشيخ محمد البهائي، محمد البهائي بهاء الدين العاملي، الشيخ البهائي، السيد محمد جواد العاملي، الفقيه المعروف صاحب الموسوعة الفقهية مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد محمد المجاهد الطباطبائي، السيد محمد الطباطبائي إنه صاحب المدارك، مدارك الأحكام، الكتاب المعروف في شرح شرائع الإسلام من المصادر الفقهية المعروفة عند فقهاء حوزة النجف، المحدث النوري الميرزا حسين النوري لم يتعرض لشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة. هذه نماذج من العلماء الذين ما تعرضوا نفيا أو إثباتا بشكل صريح للشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة، أولهم الشيخ المفيد. وهذا الكلام ذكرته في هذا الكتاب بعد تحقيق طويل، مثلما قلت لكم قبل أكثر من 35 من السنين تتبعت كل الكتب في كل المكتبة الشيعية. حديثنا عن الشيخ المفيد الذي نسب إليه ما نسب ياسر عودة، نسب إليه قولين: نسب إليه القول الأول من أنه قال من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة، وإنما هي ذكر مستحب مطلق، والله ما قال هذا القول في كل كتبه، ولم يقل هذا القول في رسالته العملية. أما القول الآخر الذي نسبه إلى المفيد، من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد التي وضع فيها آراءه وفتاواه، والشيعة في زمان مرجعيته كانوا يعملون بهذه الرسالة، إنها المقنعة الرسالة العملية لشيخنا المفيد رحمة الله عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في هذا الكتاب وفي سائر كتب المفيد لا يوجد حرف واحد من هذا الذي ذكره ياسر عودة، وأنا أتحداه أن يرشدني إلى حرف واحد من هذا الذي نقله وبهذه الطريقة من العنجهية والثقة بنفسه. وبعد ذلك يقول: شو رأيكم؟ أنا بيّنت لك رأيي، قلت لك من أنك كذاب جاهل وحمار. هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد. صحيح في فصول الأذان والإقامة لم يذكر الشهادة الثالثة، لكنه لم يقل شيئا مما قاله ياسر عودة من هذا الكلام. من قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. هذا الكلام ليس موجودا على الإطلاق، لا في الرسالة العملية للشيخ المفيد ولا في سائر كتبه، بل، وانتبهوا إلى بل فإن الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه ودعاء الافتتاح وهو يقرأ استحبابا بعد تكبيرة الإحرام، ذكر الشهادة الثالثة في ضمن ذلك الدعاء، ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في دعاء الافتتاح الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام. فماذا تقول يا ياسر؟ مرجعك ونبيك المصغر الذي هو نسخة من رسول الله صلى الله عليه وآله محمد حسين فضل الله، عد الإقامة من أجزاء الصلاة. والإقامة ما هي من أجزاء الصلاة؟ نصوص الأئمة واضحة من أن الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، والتحريم تكبيرة الإحرام. حدود الصلاة الواجبة من التحريم إلى التسليم. الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه دعاء الافتتاح الذي يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام، فيه ذكر لعلي أمير المؤمنين، فذكر علي أمير المؤمنين لا يفسد الصلاة كما يقول مرجعك ذلك النبي الأثول. نحن عندنا في الثقافة الشعبية العراقية يقولون فلان نبي أثول، يقولون هذا نبي أثول وفلان نبي ثولة. لا يوجد أنبياء ثولان، ولكن كأنبياء ياسر عودة نعم هناك أنبياء ثولان وهناك نبيات ثولات. فهناك نبي أثول وهناك نبية ثولة بحسب الثقافة الشعبية العراقية. يقول لها هاي فلانة نبية ثولة هذه وفلان نبي أثول. المقنعة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 104 في دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد وقل هو الله أحد، يفتتحها، يعني قل هو الله أحد، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم كما افتتح الحمد بذلك. فهذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، وبعده مباشرة تقرأ الفاتحة وسورة التوحيد. هذه الرسالة العملية لشيخنا المفيد. فالذي يذكر عليا بعد تكبيرة الإحرام لن يكون عنده من إشكال في ذكر علي في الأذان والإقامة اللذان ما هما من أجزاء الصلاة، لكنني لا أقول من أن الشيخ المفيد قال ذلك، فلقد ذكرت هذا في كتابي الذي طبع سنة 1414 من أن الشيخ المفيد لم يكن قد صرح بقول لا نفيا ولا إثباتا بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. رجاء أعيد لنا بث فيديو ياسر عودة وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة.
على كل حال كل علماءنا ما حدا بيقول من فقهائنا حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرسي وكل علماءنا ما حدا بيقول أنها جزء مستحب، بيقولوا ذكر مستحب جزء، ما حدا بيقول جزء يعني مثل أشهد أن محمد رسول الله، ما حدا بيقول. حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه يقول أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله، بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج. شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه. شو رأيكم؟
شو رأيكم أنتم المشاهدون، شو رأيكم بعد البيانات التي قدمت؟ شو رأيكم؟ أنا لا أسأل ياسر عودة ولا أسأل عائلته، لكن قطعا قد عرف الحقيقة هو وعائلته قد عرفت الحقيقة. أنا أسألكم أنتم مثلما هو يسأل، شو رأيكم بعد هذه البيانات؟ هناك قول للصدوق في كتابه الفقيه، وهذا هو الجزء الأول، فقيه من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 290، يقول والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان، محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. هو أثبت الروايات وأعطى رأيه في تقييم هذه الروايات مثلما وصفها الطوسي بأنها من شواذ الأخبار. هنا ضعف الروايات ونسبها إلى المفوضة، الروايات موجودة، هو يقول هذا رأيه، هذا رأي الصدوق. ياسر عودة لم يذكر هذا الكلام، أنا الذي ذكرت هذا الكلام وسأعود إليه في حلقة يوم غد، لكنني أقول بشكل موجز، أقول للذين يطبلون بكلام الصدوق هذا، إذا كان كلام الصدوق عندكم مهما جدا إذا لماذا لا تلتزمون بعقيدته التي يبينها في هذا الكتاب نفسه، في هذا الكتاب في هذا الجزء، وسأقرأ ذلك عليكم يوم غد. فهو يعتقد بسهو النبي وهو يقول من أن أول درجة من درجات الغلو أن يعتقد الإنسان بأن النبي منزه عن السهو، فلا بد أن نعتقد بسهو النبي بسهو المعصوم، تلتزمون بهذا القول، ربما تلتزمون به مثل ما يعتقد الخوئي ذلك، بل إن الخوئي ذهب إلى ما هو الأسوأ. هل تغتسلون غسل الجمعة في كل جمعة بعنوان أنه واجب، لأن الصدوق يفتي بوجوب غسل الجمعة في كل جمعة، والصدوق يفتي بجواز الوضوء بماء الورد، تلتزمون بهذا؟ والصدوق يفتي بوجوب الحج في كل سنة إلى آخر العمر إذا كان الإنسان مستطيعا، فعند الصدوق الحج واجب على المستطيع في كل سنة، وليس الحج واجبا مرة واحدة في العمر، وإنما عنده الحج واجب في كل سنة، تلتزمون بهذه الأقوال؟ عنده قائمة من هذه الأقوال التي يتبناها، ما هو يقول ببطلان الصلاة في العمائم التي تلبسونها يا مراجع النجف؟ وفي هذا الجزء في هذا الكتاب، وهو يلتزم بقول فقهاء الشيعة في زمانه الذين يقولون ببطلان الصلاة وعدم جواز الصلاة في هذه العمائم العباسية التي تلبسونها من دون ذؤابتين، ما أنا قلت لكم بالبداية أكو دودة. مراجع النجف عندهم مشكلة مع أمير المؤمنين، لماذا لا تلتزمون بأقوال الصدوق هذه؟ وعنده أقوال كثيرة، أنا لست في مقام الاستقصاء لأقواله، أنا مطلع عليها وأحفظها وأعرفها وأستطيع أن أفتي بكل كتبه كتابا كي أستخرج لكم الآراء التي يتبناها وأنتم لا تعتقدون بها وتعملون بخلافها، لكنني أردت أن أعطيكم مثالا من أن الدودة التي عندكم هو عند أمثال ياسر عودة واضحة جدا، حراكها وحركتها واضحة في عقائدكم وفي فتاواكم. وقت الحلقة انتهى، وللحديث صلة، لكنني أثبتت لكم من أن الرجل كذاب وجاهل وحمار، فهذا الذي يتحدث في موضوع حساس وبهذه الطريقة وبهذه العنجهية وهو جاهل بما يقول وكاذب، والكتب موجودة وبإمكانكم أن تكذبوني، أثبتت ما أريد أن أثبته له من أنه كذاب وجاهل وحمار، كذاب وليس كاذب لأنه كذب كثيرا، كذاب وجاهل وحمار، والرسول عقل المرسل، والمرسل وهذا المنهج الإصلاحي، فهذا منهج الحمير وهذا ناطق الحمير، وناطق الحمير حمار، ولا أعتذر من كلامي هذا، لأن الله يصف هؤلاء بهذه الأوصاف، هذا أدب الله وأدب القرآن في سورة الجمعة. بقي علينا أن أثبت لكم أن مراجعكم أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، من أنهم كذابون جهال حمير، حالهم حال يهسر عودة. بالحقائق سأثبت ذلك لكم، بالحقائق اصطبروا علي يوم غد وبعد يوم غد، وبعد ذلك قولوا ما تريدون أن تقولوا عني. تابعوا الحلقتين القادمتين معا، أتمنى أن تتابعوا حلقة اليوم في الإعادة، أتمنى أن تتابعوا الإعادة. لازال الحديث متواصلا في عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، ومن يتفرع عنهم من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فأين الصلاح والإصلاح يا أيها الكذابون؟ وأنتم كذابون أفاقون جهال حمير، فأين الصلاح والإصلاح؟ زهرائيون نحن، زهرائيون، زهرائيون نحن أصحاب هذا السونار، إنه سونار آل محمد، هذا سونار زهرائي صرف، زهرائيون، زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.